بقدسية الإمام الحسن عليه السلام، وأيضا لاحظ الإمام الحسن عليه السلام قد ظلم في حياته وظلم بعد مماته، وأذكر لك يعني بعض الأشياء، ويمكن بعض الأشياء الآن عالقة بذهن الجميع عن مظلومية الإمام الحسن عليه السلام بعد وفاته. أضف إلى ما في ذهنك وذهن كل إنسان وتفكر قلبه، أضف إلى ذلك تفكيرنا نحن
الشيعة في حق الإمام الحسن عليه السلام،
أتنوع تقصير عدم دراسة الجوانب المهمة في حياة الإمام الحسن عليه السلام، يعني مثلا الليالي التي تحدث فيها عن الإمام الحسن قليلة جدا، لأنها ليلة واحدة مثلا حينما تمر ذكرى وفاته. الآن حتى الحضور عند قراءة وفاة الإمام الحسن عليه السلام يعني لا يتناسب مع عظمة الإمام الحسن عليه السلام. الإمام الحسن عليه السلام يقول الإمام الحسين لزينب ليلة العاشر: مات أبي وهو خير مني ومات أخي وهو خير مني. الإمام الحسين يقول: مات أخي وهو خير مني. فحقيقة ينبغي أن يكون الحضور في المآتم بشكل عام في مثل هذه الليلة وإقامة العزاء والبكاء على الإمام الحسن عليه السلام أن يتناسب مع شأن الإمام الحسن وعظمة الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. وإن كان الإمام الحسن هو يقول لما أنتم، هو قال للإمام الحسين: يأتي مصيبتك أعظم. صحيح، مصيبة الحسين أعظم، ولكن مصيبة الإمام الحسن أيضا عظيمة، المفروض أن نعطيها حقها وشأنها من البكاء والتباكي على الإمام الحسن عليه السلام، وأعطى الإمام الحسن حقه من حيث الزيارة. نحن مقصرون، بعد زيارة الإمام الحسن لا يحتاج جواز ولا شيء. الكثير يقتصر على أيام الحج أو العمر، في الحمد لله هم لا كثير وفقه، لكنه من زار الإمام الحسن عليه السلام يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: أخذته يوم القيامة وأدخلته الجنة. سبب من أسباب المغفرة أن تزور الإمام الحسن. أما إذا قصدت زيارة النبي الأعظم وزيارة الإمام الحسين، فكل زيارة لمعصوم قد حدد لها أجر. من زار الحسين كمن زار الرسول، من زار الإمام الحسن كمن زار الرسول. أما زيارة الرسول ما حدد لها أجر، ما حدد لها أجر. هو العبد يأتي وحسب ما عنده من قابلية وأهلية فليغرف ثواب ويأخذ عطاء من رب العالمين. زيارتنا للنبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله كثير من عدنا، ها إذا ما يقدر على الطائرة 600 ريال رايح جاي، إذا مو بالسنة 3 مرات 4 مرات، ها حتى إذا ما تتوفق للحج ولا للعمرة 600 ريال توصلت. بغير الطائرة هم يمكن أن تزور الإمام الحسن عليه السلام، أن تزور رسول الله صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. هذا تقصير من عندنا حقيقة. بغى أن نلتفت إليه نكثر من زيارتهم صلوات الله وسلامه عليهم من نتزود. هذا الشيء. الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه هو الإمام الثاني من أئمة أهل البيت، أرواحنا له الفداء، أمه الزهراء، أبوه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، سماه رسول الله: ما كنت بالذي أسبق رسول الله، يقول أمير المؤمنين، ورسول الله يقول: ما كنت بالذي أسبق ربي، فسماه رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه. وعقله، يقول الشافعي: أول مولود عق عنه في الإسلام هو الإمام الحسن. يعني إذا رزقت مولودا يستحب لك استحبابا مؤكدا أن تعمل له عقيقة، تذبح لذبيحة، إن كان ذكرا فذكر أو أنثى فأنثى، استحباب مؤكد. وإن شئت أن تجعلها لحما وتوزعها، أو أن تعمل عليها مرقا وتوزع وتطعم وتتصدق بوزن شعره ورقة، يعني كبة عينة، أمور كثيرة مستحبة، ولا ينبغي للإنسان أن يترك هذا الأمر. من لم يعق عن أطفاله الآن يعق عن أطفاله، من عرف أنه ما عق عنه أبوه هو الآن يستحب له أن يعق عن نفسه. بل حتى إذا مات الإنسان وعرف الوارث أن هذا الشخص مات ولم يعق عنه، يستحب له أن يعق عن والده، عن مورثه. يعني العقيقة أمر مستحب مؤكد جدا، فوائدها في الدنيا وفي الآخرة، وأفضل أيامها يوم السابع من حين الولادة. أحد يعتذر يقول: صار علي زحمة وكلفة، ولو بأقل سعر تشتري الذبيحة وتذبحها وتوزعها، كلفة كان 200 ريال 300 ريال، بينما الفوائد اللي تيجي للطفل، الأمراض اللي تدفع عنه، يمكن في ليلة الإنسان يترك نومه ويأخذ إلى الرياض، يأخذ إلى مكان فلاني ويسهر على ابنه ويعطيه ما شاء الله، يدفع عنه المئات والآلاف. لكن لعلك إذا تعمل بالآداب الشرعية، بتحنيطه، بتربة الحسين عليه السلام، بتعطي شوية من تربة الحسين عليه السلام، ها، تعق عنه، داووا مرضاكم بالصدقة، تعمل هالأعمال، هذه أسباب للرحمة وأسباب للمغفرة. وأول مولود عق عنه هو الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. إذن تربى في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله، كان الرسول ينام، كان الرسول صلى الله عليه وآله الطاهرين يسجد، ويأتي الإمام الحسن تارة والحسين أخرى، ويعلو ظهر الرسول، وكان يظهر حبهما له، كان يظهر حبه للحسنين، وكان يكثر ويقول: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أما الحسن فقد وهبت له سؤددي، هيبتي وسؤددي، وهبت له هيبتي وسؤددي. فعرف الإمام الحسن بالكرم وعرف بالهيبة، حتى كان من هيبته صلوات الله وسلامه عليه إذا جلس على قارعة الطريق ينقطع الطريق من المارة، لهيبة الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. أو كان يحج، كان يحج ماشيا لله. هل فكر أحد منا أن يحج ماشيا؟ هل فكر أحد منا أن يحج ماشيا؟ كان يحج ماشيا 24 حجة حجها لله ماشيا، ولعله 25، 24 حجة حجها لله تبارك وتعالى ماشيا، وإن النجائب لتقاد بين يديه. نعم، والناس إذا رأوا الإمام الحسن يحج ماشيا يترجلون بهيبة الإمام الحسن، فكان يقولون للإمام الحسن: يا ابن رسول الله، الناس لا يطيقون يعبد الله كعبادتك، لا يطيقون، فلو عدلت عن الطريق، يعني إذا تمشي بطريق العامة الناس ينزلون لهيبتك، ها؟ فكان يعدل إلى طريق آخر. أحيانا كان الدم يخرج من رجليه، هذا تواضع لله، تواضع لله. لو مشيت إلى المسجد على رجليك أفضل مما أن تمشي بالسيارة. لاحظ شلون؟ الشيء الذي يكون فيه عبادة لله، خضوع لله تبارك وتعالى، أن تتعب بدنك. رسول الله كان يتعب بدنه، كان يؤذي نفسه، حتى نزل عليه قوله تعالى: طه. كان يعبد الله على إبهاميه ليتعب نفسه. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. نعم. كان إذا توضأ الإمام الحسن عليه السلام ترتعد فرائصه. لماذا؟ مثل نحن الآن، شنو في مقاييسنا؟ مقاييسنا مادية، اللذائذ اللي نحسبها الآن مادية، لذة الحصول على المال أو على النساء أو لذائذ أخرى، أو لذة الحصول على الاحترام من الناس، يجد الإنسان عنده لذة بهجة أنه محترم، أو لذة أنه يملك، هاي لذائذ، هاي كلها مقاييس مادية، كلها أوهام. لكن نحن لا ندرك أنها أوهام، الآن لا ندرك، لا ندرك، بدليل أنه لا تزال نفوسنا متعلقة بحب الدنيا. نعم. أما أهل العرفان، أما أهل الحق والحقيقة، أما من تنكشف لهم الأسرار، يرون أن اللذة في طاعة الله تبارك وتعالى. نحن الآن أهل المقاييس الدنيوية، أهل المقاييس المادية، إذا أعطينا الهدية المادية فرحنا، وإذا وقفنا أمام ملك أو سلطان ارتعدت فرائصنا، مع أن هذا الملك أو السلطان محكوم لله، مملوك لله، لا يقدر على لنفسه أن يجلب خيرا ولا يدفع عنها ضرا، مملوك لله، فقير لله، ترتعد فرائصي. أخرج من عند الملك، أقف أمام ملك الملوك، أمام الملك الحقيقي، أمام رب العالمين، ها؟ لا ترتعد فرائصي. لماذا؟ هو هذا، للنفس، للرؤية اللي عندي، للرؤية اللي عندي قاصرة، الشعور اللي عندي بالارتباط بالله شعور ناقص، شعور قليل، شعور ما مربى، شعور غير معمق. وإنما يحصل مثل هذا العمق بكثرة العبادة وبكثرة الذكر. الإمام الحسن عليه السلام كبرهان، خرج من أمواله مرتين. يعني شلون خرج من أمواله مرتين؟ يعني الآن تشقد تملك، تملك بيت، تملك مزرعة، تملك سيارة، تملك ثياب، ها؟ تملك أحسن المملكات اللي عندك، ها؟ أخرج عنها كلها وابدأ من الصفر، صعب جدا. الإمام الحسن خرج مما يملك مرتين، وقاسم الله أمواله ثلاث مرات، ثلاث مرات يقاسم الله أمواله. يعني شلون؟ يعني يجعل كل شيء يقسمه نصفين، عند 10 ريال 5 إلى 5 لله، حتى الحذاء حاشاكم كان يريد أن يناصف، حتى الحذاء يجعل فردة إلى وفردة يعني يتصدق بها في سبيل الله. فشاطر الله أمواله ثلاث مرات. الآن أنت شوية شوية درب نفسك على أعمال الخير، ابدأ بالحقوق أولا، أخرجها. هذا واحد يسألني يقول: شنو معنى شنيع، شنو معنى موالي؟ السؤال خلي يجاوب عنه الإمام الحسن عليه السلام، هو شخص يجي يسأل الإمام هذا السؤال، يقول له: سيدي أنا رجل من شيعتكم. قال له: أنت من شيعتنا؟ إن كنت لأوامرنا ممتثلا، ها وعن نواهين منتهية فأنت رجل شيعي لنا، وإلا إن لم تكن كذلك فلا تجد إلى على ذنوبك ذنبا بدعوات مرتبة لست لها. أكو شيعي لغة بمعنى المشايعة والمتابعة وكلنا شيعة بهالمعنى والتفسير. أكو شيعي شيعي وإن من شيعته لا إبراهيم. أكو شيعي بهالمعنى بمعنى الطاعة للأوامر، إحنا مو شيعة. إذا كان الإمام الصادق يقول من ترك صلاة الليل فليس من شيعتنا، لأنه آثر النوم وآثر الراحة على هذا الفضل العظيم المتدفق على هذا النور. لو أخبرنا هذه الليلة ستفتح مساهمة تبتدئ الساعة الثانية بالليل، من ينام وفيها الربح 10-15؟ ما حد ينام. أما صلاة الليل ورب العالمين يتعهد كما أخبر الأئمة بأنه من يقبل على الله ويقوم وحده والناس نائمون في حجرة، الله تعالى يكسوك بنوره. هذا الجاهل الذي لا يعتني بهذا النور، أتكلم على نفسي، هذا النور أكو واحد يفوته لأجل النوم. نحن نسمع هذا الشيء وقد لا نتأثر، قد لا نتحرك، قد لا نتفاعل. وقد تسأل السؤال لماذا كلنا نرغب في ثواب الله، إذا لماذا لا نتفاعل مع هذه الفكرة؟ يقول أمير المؤمنين عليه السلام، هم جاءه شخص قال له سيدي أنا البارحة ما صليت صلاة الليل، البارحة ما صليت صلاة الليل، يعني فاتني هذا الضياء، هذا النور الذي يكسوه رب العالمين لأوليائه لمحبيه، وأنا راغب في ثواب الله. قال له نعم، لعلك أصبت ذنبا أو اكتسبت ذنبا. الذنوب هي تمنع الإنسان وتكون حاجزا له فلا يتوفق لفعل الخير. الذنوب الذنوب، الغيبة مثلا، النميمة، تفرقات، تجاوز الحدود الشرعية تمنعك من هذا التوفيق العظيم. يعني مجرد الرغبة لوحدها لا يكفي، ترغب في صلاة الليل لا يكفي، لعلك لا توفق. تبدأ أولا شوف إذا عندك ذنوب إصرار ابتعد عنها. هل أئمتنا صلوات الله وسلامه عليه أجمعين؟ الإمام الحسن عليه السلام يخاطبه هذا الشاعر المعاصر الشيخ الوائلي الله يحفظه، هذه الأبيات للشيخ الوائلي في ديوانه، يقول ما أقبح التاريخ حين يلح في كذب عليك وذو المناقب يحسد. أسماك تاريخ أسماك مزواجا وهذه فرية، ورووا بأنك خائف متلدد. ماذا؟ أأنت تخاف؟ شيخ مخاطب الإمام، ماذا؟ أأنت تخاف؟ والجد ذو الذي يلميك والأب شعلة تتوقد. الفرية الأولى قالوا بأن الإمام الحسن مزواج، فيروي المدائن يقول بأن الإمام الحسن تزوج 70، أبو طالب المالكي في ياقوت القلوب يقول تزوج 300. كلمات بديئة. نعم طبعا الإنسان لو أراد أن يلقح هذه الروايات كلها ضعيفة السند. المدائن الأول ضعيف، حتى مسلم في صحيحه امتنع عن الرواية عن لضعفه، فرأيت السنة. أما أبو طالب المالكي لو راجعت إلى يعني لو راجعت سيرته لرأيت أنهم يصفونه بأنه إنسان مخرف، يعني مصاب بالهستيريا وكذا، هم يقولون مو أنا أقول، إذا تراجع لسان الميزان كذا في تراجم الرجال ولا كش ومقالته المشهورة هذا أبو طالب المالكي أنه أضر شيء على المخلوق هو الخالق، مخرط بعد، فيأخذون بعبارته ويكيلون التهم إلى الإمام الحسن عليه السلام وينسبون إليه أنه كثير الطلاق. وهذا الشيء حقيقة حتى لو نحن لم نناقش في السند، هل يعقل أن الإمام الحسن سلام الله عليه يفعل هذا الفعل؟ ابن رسول الله من أهل آية التطهير، وكلنا نعلم ما في الطلاق من مبغوضية، الإسلام يبغض الطلاق، الطلاق إذا حدث يهتز العرش. تناكحوا وتزوجوا وانكحوا ولكن لا تطلقوا، لا تطلقوا، تحمل لا تطلق، فإن الطلاق يهتز منه عرش الرحمن، وإن الله تعالى ليبغض البيت الذي يكون فيه الطلاق، ليبغض البيت الذي يكون فيه الطلاق. ولهذا إذا تجي إلى الفقه اللي عندنا يختلف عن الفقه اللي عند العامة، الفقه اللي عند العامة لعلهم يشترطون شروطا في إجراء العقد ولكنهم لا يشترطون شروطا في الطلاق، فيطلق الإنسان وحده، وعند بعضهم ولو طلق في حالة الغضب لصح طلاقه، فبناء الأسرة عندهم لعله يكون أصعب من هدم الأسرة، بالعكس تماما في الفقه الشيعي، بناء الأسرة العاقد لا يشترط فيه شهود، يستحب فقط، بإمكان الإنسان هو أن يعقد مع المرأة، المرأة تزوجه نفسها بدون شاهد، يصح العقد. أما الطلاق لا، فيه ألف شرط وشرط، يعني مقصود شروط كثيرة مو مقصود العدد. يشترط مثلا فيه أن تكون المرأة طاهرة، يعني أن لا يكون تكون في حالة كذا وكذا، وهذا الطهر أيضا فيه شرط آخر. يشترط أن يسمع الطلاق شاهدان عادلان إلى حد، خلينا نقول لك فتوى والله أعلم شي يجرى علي، ومرات إذا أنقل فتوى وما يفهم ما يفهمون الشيعة يحتون وحدهم، لا تعال تعال فتوى اللي ما تفهمها زين هذه اللي حشاها قل له تعال قعده وقل له شلون حشيت. سيد يدخل الله يحفظه حق محمد وآله الطاهرين بأنه العدالة المشترطة في الطلاق عدالة واقعية، يعني شلون؟ يعني لو أن شخصا طلق امرأة زين وقد سمع الطلاق شاهدان، وأنت تعرف أن هذين الشاهدين ليسوا بعدول، تعرف سيرتهم، الطلاق باطل يكون. لو كان المطلق يعتقد بالعدالة ها، فالمطلق يرى أن الطلاق صحيح، لكن أنت بالخصوص لا يحق لك أن تأخذ هذه المرأة، لأنها لما أنت علمت بأن الشهود غير عدول يعني الطلاق لم يقع في نظرك، يعني شهادة شنو؟ يكون عدول بالعدالة الواقعية، بالعدالة الواقعية. تشديد أكو في قضية الطلاق، تشديد يكون أن تحرز أن الطلاق وقع باستماع عدلين شاهدين عدلين يجوز الصلاة وراءهما من حيث العدالة، يعني تشديد لتؤخر، ماكو شهود اليوم أخر، اليوم حصل واحد الثاني ما اجي، بكرة الثاني يجي الأول ما اجي، لعلك في اليوم تجزع وبعد تأخر الطلاق ما تطلق، لأن الله تبارك وتعالى يكره، يكره البيت الذي يكون فيه الطلاق. ولهذا ينبغي الإنسان من الأول أن يكون متأنيا في اختيار الزوجة على الآباء، والمشكلة ترى لا تزال موجودة عند البعض وإن كان قليلة لكن موجودة، على الآباء أن لا يرغموا البنت في اختيار أحد، يأتيها الكفء زوجها، لا ما تأخذين هذا إلا أن تأخذي فلان، إلا الشخص الذي أبوها يرتضيه، لا ما شرط، مثل هذه الأمور هي تفتح، لأن هي ابنتك التي تعيش مع ذلك الرجل،
مثل هذه الأمور ينبغي أن نسدها، أن نسد مثل هذه الثغرات، أن لا يحصل نوع إرغام من الأب من الأخ من الأم، رضوان الله على الأمهات في هالزمان، تعال هي الأم يكون ترضى بالزوج، يكون يعجبها، يكون كذا يكون كذا، أي تحدث مشاكل غير صحيحة. دعي الفتاة هي تختار، الولد هو يختار، طبعا إلا إذا خرجت عن الحدود المعقولة، إلا إذا خرجت عن الحدود المعقولة. يأتي شارب الخمر، يأتي الشخص اللي مذهبه منحرف حقيقة عن مذهب أهل البيت، لا لا مو حرام، الشيعي يجوز له أن يأخذ سنية، والسنية والشيعية يجوز أن يأخذها سني، لكن بشرط أن تأمن على مذهبها، على مذهب أهل البيت، لأن عقيدتنا في أهل البيت غالية جدا، ما نتنازل عنها لأجل زواج. فإذا أمنت المرأة على دينها وعلى شرفها وعلى كرامتها وعلى عفتها يجوز. إذا قالت ما أدري أنا امرأة ضعيفة أنصهر في بوتقة أجواء لعلها تأثر علي تلك الأجواء، لا يجوز. مو بس السني، لا حتى إذا شيعي إنسان، هاي المرأة تعرف بأنها إذا تأخذ هذا الشباب، هذا الشباب ما ملتزم بالدين، سكير خمير لا يصلي، فتخاف على دينها يحرم. ترى ما عندي تحيز أنا الآن، سواء كان سني أو كان شيعي، إذا كانت الفتاة تخاف على دينها على مذهبها على عفتها على شرفها من هذا الزواج، لا لا يجوز لها أن تتزوج من هذا الشخص. لاحظ شلون من هذا الباب. إذن فالوحن يكون ينبغي إذا نسمع مثل هذه القضايا ينبغي أن نعتني بها، يعني نصنع أن نحاول أن نخلق الأجواء الصالحة اللي تساعد الشباب أن يختار له الفتاة اللي مثلا تسعده وتسره وتعينه على دينه، وكذلك العكس، الأجواء اللي تساعد الفتاة على اختيار الشباب. إذا نشوف شباب مثلا يكون نحاول نساعده، فتاة مؤمنة يكون محاولة مساعدتها، هكذا. لا أريد أن أطيل، لكن أطلب منك يا أخوان أيها الحضور، إذا أسماك مزواجا، وهذه فرية أزواج الإمام الحسن عليه السلام، ها اللواتي ذكرت تاريخ أسماءهن لا تزيد على 13 زوجة، الرسول هم أخذ 15 زوجة، المجموع أخذ 15 زوجة، جمع بين 9. الرسول الإمام الحسن عليه السلام أكثر، يعني الأسماء اللي كتبت، فمثل هذه 13 زوجة لا تعتبر كثيرة يعني حقيقة. لاحظ خب، خصوصا على مر الفترات، يعني من جملة أزواجه جعدة التي سمته وسقته السم، أفضل زوجاته خولة الفزارية التي أنجبت له الحسن المثنى، سيدة جليلة القدر كانت رضوان الله تعالى عليها، وطلق 2 في 3 أو حياته 2 أو 3 لا تزيد، واحدة طلقها ليش هو بعد أقول لك، لما استشهد أمير المؤمنين سلام الله عليه، لما استشهد الإمام قالت لتهنك الخلافة يا حسن، كأنما شوي أظهرت نوع شماتة، يعني تبين أنها من الخوارج أو تميل إلى الخوارج، طبعا الناصبي لا يستحق، فطلقها الإمام سلام الله عليه، قال اذهبي فأنت طالق. ولطيف الرواية، خلي أنبهك على نقطة، قال لها اذهبي فأنت طالق، فتلفعت وجلست بيت زوجها إلى أن انتهت العدة ثم ذهبت. إذا تراجع الرسائل العملية تشوف هذا الشيء، أنه المرأة المطلقة أثناء عدتها ما يلحق الزوج يخرجها من البيت، ما يلحق، تقعد شوف شلون عدها عدة رزعية، تقعد في البيت
خلت تتنفع بس قاعد بالبيت. اولا النفقة تجب على الزوج في هالفترة، نفقة واجبة على الزوج. وثانيا بعد طلقها الان طلاق رجعي، ها والعدة كم؟ 3 أطهار مثلا، ولعلها تطول الى 3 أشهر، اذا كل شهر مرة 3 أشهر قاعدة بالبيت، يمكن يوم يحن القلب، يمكن يوم يقول لعلي انما زوج انما طلق من اجل الغضب، ها اذا راحت بالعجل الى البيت تاخذه العزة بالاسم ويحتاج خطوبة ثانية ويحتاج تنازل ثاني. لا، لكن هاي هي بالبيت تدخل انت وتشوفها ومتلفعة ومسكينة واطفالك من عدها، ها فترة شهر شهرين 40 يوم تكفي تكفي، تعطيك شوية نوع من التراجع. هاي من احكام الاسلام، انا ما شفت واحد يطبقها، لعله اكو بس ما شفت. هو قبل الطلاق موديها بيت ابوها، استلم استلم، اهانة، اهانة يا اخي، اهانة حرام. تتأخذ امرأة كريمة انسانة مو معصومة، تصير بينكم مشاكل، تصير بينكم مشاكل، خب خب العصمة لأهلها، لا تطيق الحياة معها، ها امساك بمعروف او هذا قرآننا او تسريح بإحسان، لا تطيق الحياة معها خلاص خليها بالبيت، أدي ما عليك من حقوق في هالفترة 3 أشهر، ان امكنك ان تتراجع تراجع حسابات نفسك زين، ما امكنك ان تتراجع خلاص. هاي المرأة الخارجية طلقها الإمام الحسن، جلست في البيت إلى أن انتهت عدتها، لما انتهت العدة أعطاها دارا وأعطاها نفقة تكفيها كذا سنة، تكرما من الإمام الحسن، لأن مسألة ما بها حقد يعني، بس هاي الخارجية الناصبية ما تستاهل أن تبقى معه. يقولون أكو ناصبي كان يقول بالسوق لو كانت فيه شعرة تحب علي بن أبي طالب لقلعها، يقول مو يطلع الشعرة يقص اللحم. طبعا هذا مو سني، لا سني ولا شيعي، هذا كافر. هذا فد واحد يوم قال لي هذا بالمستشفى رح نزوره، لا ما يستاهل، المدارات والأخلاق ما يستاهل هذا، لأنه كافر، هذا ناصب والناصب نجس. الإمام الصادق يسأل عن أقسام النجس، يقول اليهودي نجس، إنما المشركون نجس، الكافر نجس، الكلب نجس، الناصب لنا العداوة نجس، والله إن الناصب لنا العداوة أشد نجاسة من الكلب، أشد نجاسة من الكلب. هاي لداري، أما السني ماكو مانع، داري عادي. الإمام الصادق أمرنا كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، أما هذا الناصبي مو سني، هذا من أقسام الكافر. لكن مع ذلك الإمام الحسن ما تأخذ إلا الحدود الشرعية، يطلقها تبقى في البيت تأخذ تمام حقوقها وزيادة على حقوقها. عندك الأخلاق أو فكر أن تكون عندك، أن نكون بهالمستوى، لا سمح الله تحدث مشاكل راعي الحدود الشرعية، مو تستخف بالمرأة وما ترى المرأة شيء أمام عينك لأنه مشكلة صارت، لا لا تزال هي موحدة، والموحد له كرامته، موالي لأهل البيت والموالي له كرامته، وكذا العكس المرأة كذلك لا تستهين بالزوج. نعم، إذن ما عندي وقت أتكلم بعد عن صلح الإمام الحسن، الليلة القادمة أتكلم إن شاء الله عن صلح الإمام الحسن، لكن أطلب منكم أن يكون الحضور أكثر بعد من هذه الليلة إن شاء الله. يمر الإمام الحسن، حتى أجيب على هذا السؤال، خوش سؤال، يمر الإمام الحسن سلام الله عليه، يعني من سيرة الإمام الحسن نأخذ أجوبة وحل لمشاكلنا الاجتماعية والفكرية والاقتصادية أيضا سأبين لك. يمر الإمام الحسن سلام الله عليه على صبية صغار، يقول له تفضل تفضل كل معنا، هم فقراء وهم صغار، يجلس الإمام معهم سلام الله عليه ويأكل معهم احتراما لهم، يعطي احترام للأطفال. زين، ثم يدعوهم إلى بيته، يدعوهم إلى البيت يقولهم تفضلوا، ويكرمهم ويغدق عليهم بالهدية والكسوة. يشعر هذا الطفل إذا إمام قائد ويحترمه ويعتني به، تبعث في روح الأمان، حسسه بأنه جزء كيان محترم في المجتمع، يشعر بالطمأنينة. بعد ما يفكر هذا الطفل يسرق، ما يفكر يكذب، ما يفكر كذا. اللي قاعد يصير مجتمعنا عدم العناية بتربية الأطفال. عند البعض الطفل يحتاج منك احترام، يحتاج تقدير يا أخي، يحتاج قاعدة تقعد وياه تاكل وياه. يعجبني بعض الشباب حقيقة التقيت بيهم، يقول في شهر رمضان دعوات كثيرة تصير، كثيرة، يقول أنا لا مخلي مثلا 3 أيام للبيت، يومين للناس، لو أي شخص يدعوني في 3 أيام للأطفالي ما أتنازل. قلت خلاص أنت عزيز، أطفالي أعز، أنت إذا أنا أجيك أدخل عليك السرور، على أطفالهم أدخل السرور، على الزوجة أدخل السرور. يعتني شوية، يعطي للأطفال حقهم، للمرأة حقها. يقول 3 أيام أنا مع البيت، هذا في وقت اللي شنو زحمة، أكو دعوات أو كذا، 4 أيام 5 يعطي عناية للبيت للحق. الأطفال يحتاجون إلى تربية، خصوصا في السنوات الأولى، 7 سنوات الأولى، حسن اسمه، أدبه، اصحبه 7، لاعبه 7، أدبه 7، اصحبه 7، ثم ألقي له الحبل على الغارب. فالله الله في قضية الأطفال. الإنسان لا ينبغي أن يكذب أمامهم، ولا أن يستعمل تورية أمامهم. زين، إذا استعمل تورية هذا ما يعرف الطفل، فيتعلم على الكذب. ويحتاج الطفل إلى حزم وإلى حنان، إلى حزم وإلى حنان. فالمرأة إذا كانت تقوم بدور العطف والحنان، على الأب أن يقوم بدور الحزم وإعطاء الطفل صورة بأنه محترم لكن ضمن حدود، ألا يعتدي على الآخرين، ألا كذا كذا. لاحظ هذه الأمور، بما أنها مطبوعة ولا كان ماكو أن أنقلها لأن قضايا شخصية. سيد الشهيد رحمة الله عليه كان يقول هكذا، بما أنه سيد الشهيد الصاد رحمة الله عليه كان أبر يعني أطوفا، الإنسان إذا دخل يزور السيد الشهيد خلاص مغناطيس ينجذب، يعني أبنائي كذا ينجذب الإنسان، هو مغناطيس. فأذكر أني قرأت في سيرته قبل استشهاده أنه بما أنه هذا العطف والحنان يكثر عليه، فقد اتفق مع أهله هكذا أنه الطفل اللي هو سيد جعفر مثلا قال أنا أتولى جانب العطف والحنان الأكثر، وأنت تتولين جانب الحزم، إذا كذب، إذا اعتدى، إذا تعدى الحدود أنت أدبي، أنت خوفي، أنا من جهة أغدق عليه بالعطف والحنان. الطفل يحتاج إلى هذين الأمرين، إما أنك أنت تقوم بالدور بدور الحزم، والأم تقوم بدور العطف والحنان، أو العكس. شوف مزاجك شنو، أنت مزاجك حار عصبي، مالك شغل بالعطف والحنان، تجي من الشغل، واحد يجي من العمل يقول سكت الأطفال، يا أطفالك ما يسكتون، مريض كذا، سهران كذا. طلعي أنت مع الأطفال خارج الدار، وقد تكون في ليالي الشتاء حتى شوية هو لا يتنغص عليه النوم. على كل مثل هذه الأمور ترى لا ينبغي أن تحدث. نعم، ينبغي العناية بالأطفال عناية كبيرة، لأن الإمام الحسن سلام الله عليه أرواحنا له الفداء، حقيقة لو متذكر هذا السؤال، لو متذكر أنا العصري اليوم أعطيك يعني نصوص كثيرة عن الإمام الحسن في تربية الأطفال. كان يجتمع بالشباب الإمام الحسن يقول لهم أنتم رجال المستقبل، إحنا اليوم قادة، قادة في المجتمع، هؤلاء الكبار الله يحفظهم، ها اليوم إحنا القادة في المجتمع، بكرة من هو القادة في المجتمع؟ هؤلاء، هؤلاء هم القادة. فإحنا كنا نساهم في إعداد القادة إعداد صحيح. إذا أشوف ابني يسر إلى الساعة 2 وما أدري وين يكون أعتني بقول له تعال وين تروح، إذا ما تنام وين تروح، في طلب العلم في شنو، كنا منع من السهر أمنع من أصحاب السوء، وحتى إذا مو أصحاب سوء لكن القعدات الفارغة مو زينة، خلي نام أول الوقت، خلي نام أول الليل، أعلم على قراءة القرآن ابني الليل قراءة القرآن أو لا، خل أساهم في إعداد الرجال المستقبل. ليقول رحم الله فلان لقد خلص، لاحظ شلون احنا ما نعتني او قليل شوية قصير او كذا، ما ادري وقت هم يروح ان شاء الله بعد اذا اتوفق ليت الجاية هم اكمل فتشي من سيرة الامام الحسن وعنايته بالاطفال من جهة وبالشباب كان يعتمد عليهم الامام الحسن صلوات الله وسلامه عليه في بناء المجتمع، يكلفهم من يقوم ببعض الاعمال ويعتزون الشباب حقيقة. يعني انا اشوف انه لعله حتى تقصير من جهتنا احنا ها اللي يعني يلبس البيش توصايا وكذا، انا اعترف انه في الجملة يصير تقصير ها، مفروض ايضا يصير عناية. اخي الان بعض الطلاب الله يكثرهم ظلوا موجودين في المجلس، الله يكثرهم ينور بهم البلاد، احنا كنا نعتني نفكر في هالنقطة. على كل فدور الامام الحسن سلام الله عليه كان عظيما، ولهذا احنا لما نقسم مراحل ادوار الائمة قسمنا المراحل الى 3 ادوار. المرحلة الاولى هي المرحلة التي قام بها الائمة في اعطاء الامة دروس وقيم اخلاقية من بعد الهزة والصدمة اللي اجتهم اثر الانقلاب، وما محمد الا رسول فان مات او قتل قلبتم على أعقابكم. فانقلاب حصل بعد الأمة، فالمرحلة الأولى اللي قام بها أمير المؤمنين والإمام الحسن والإمام الحسين عليه السلام كانوا يغذون الأمة أثر هذه الصدمة اللي أصابت المسلمين. فالإمام الحسن يعتبر دوره دور يعني من المرحلة الأولى، ولهذا أحلل لك الكرم اللي كان يصدر من الإمام الحسن سلام الله عليه والإغداق الكثير، نحن أناس نوائلنا خضل يرتع فيه الرجاء والأمل، هذا الكرم الغير محدود من الإمام الحسن عليه السلام. يقولون كان إلى عامل نفسي وكان إلى عامل اقتصادي أيضا، يعني كانت في مصلحة فردية وكانت في مصلحة نوعية. المصلحة الفردية يقضي حاجة هذا الشخص، أما المصلحة النفسية شنو والمصلحة النوعية أيضا شنو، الحالة التي مر بها الناس في عهد معاوية، معاوية حكم 20 عاما يعني من بعد الصلح 10 سنوات اللي عاش مع الإمام الحسن، توفي الإمام الحسن و10 سنوات بعد وفاة الإمام الحسن، 10 سنوات المعاوية كان يحارب الشيعة ويمنعهم من العطاء، مو فقط الشيعة يحارب، من امتنع عن سب أمير المؤمنين ها يحارب يقطع رزقه، هذا حال معاوية. انت اخذ ترجمة معاوية من رسول الله، فالامرأة اجت قالت يا رسول الله معاوية خطب، هل اتزوج معاوية؟ قال لا انه رجل صعلوك، هذا ترجمة رسول الله لمعاوية انه صعلوك كما يقول الطبري وفي تاريخ الخميس المدائن، وابو سفيان يكون راكبا على الناقة ومعاوية يقودها ويزيد يسوقها ويراهم الرسول ويلعن الراكب والقائد والسائق، الطبري يروي ويقول الآن، ويجلس يوما رسول الله ويقول الآن يطلع عليكم رجل من هذا المكان يموت على غير سنتي، شوية ويطلع معاوية، هذا معاوية اللي يلعن أمير المؤمنين ويسن سب الإمام وجعل الأمة تعيش وما وفى للإمام الحسن بالشروط ها، وضيق على شيعة أهل البيت في العطاء، فأصبحت الناس تعيش حالة نفسية من الهزيمة والانحطاط والإهانة النفسية، هذا من جهة، ومن جهة تعيش حالة اقتصادية متردية جدا، إلا من يبيع دينه على معاوية. فكان كرم الإمام الحسن في هذه الأجواء. عرفت يا أخي؟ عرفت شلون ردود الفعل؟ فإذا كان كرم الإمام الحسن هذا المتدفق نوع من أنواع العلاج للصدمة النفسية والتردي الاقتصادي الذي أصاب المسلمين، فكان يغدق يعطي بالآلاف، لأن يعرف أكو حاجة، يعرف هذا امتنع عن سب الإمام ومنع، يعرف هذا هدم بيته، ذاك أحرق، ذاك كذا، فكان يعطي يعطي يعطي. الحالة من تكون هكذا كن عطاء ما شاء الله. ومن هنا أدرك معاوية، ها أدرك معاوية بعد الصلح بأن وجود الإمام الحسن شكل خطر، لأن الإمام الحسن أخذ تدريجا يفضح معاوية. يقول الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء: لولا صلح الإمام الحسن لما قال معاوية ها ما قاتلتكم لتصلوا ولا لتصوموا، وإنما من أجل أن أتأمر عليكم. من كشف للناس معاوية بهذا الشيء؟ لولا صلح الإمام الحسن ما قتل معاوية حجر بن عدي وعمر بن الحمق الخزاعي وهؤلاء الأصحاب الأخيار، وهكذا وهكذا. زين، فانكشف معاوية للناس بسبب صلح الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا عرف، والإمام الحسن كان يغدق على الناس بالعلم وبالمال وبالأخلاق العظيمة. الليلة الجاية أتكلم عن أخلاق الإمام الحسن، بالأخلاق العظيمة اللي هي الغاية، إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق. فتيقن معاوية بأن وجود الإمام الحسن معزولا عن السلطة لا يزال يشكل خطر على الأمويين، فأرسل إلى ملك الروم يقول له: أعطني سما ناجع لأقدمه للحسن بن علي. قال له: احنا في ديننا لا يجوز أن نسم البريء. قال: صحيح، لكن هذا ابن الذي خرج في تهامة، هذا يطلب ملك أبيه رسول محمد بن عبد الله. هذا معاوية يقول، فأعطاه سما. وتحير معاوية كيف يوصل السم للإمام الحسن، عن أي طريق، ها؟ فاختار طريق بلبلب من شجرة خبيثة، اختار مروان بن الحكم، مروان بن الحكم ليوصل السم إلى جعدة بنت الأشعث. نعم، الأشعث اشترك في قتل أمير المؤمنين، وجعد في قتل الإمام الحسن، ومحمد بن الأشعث في قتل الحسين. وصل لها الأموال والعطاء، ومناها أن يزوجها يزيد، ووافقت جعيدة بنت الأشعث وأخذت ذلك السم وترقبت الفرصة. مو سمت يوم السابع، لا، لأن هو استشهد يوم السابع، مات يوم السابع، إنما السم هو قبل موته، قيل بأربعين يوم وقيل بشهر وقيل بشهرين. ها، كان ذلك اليوم صائما، وعند الإفطار قدمت له لبنا ووضعت فيه سما. فلما انذاق منه قليلا أحس كأن من فيه إلى قرارته، كأنما سكاكين تقطع أحشاء، وقطعت كبده. وأنبهك شوي، ها، الكبد الآن في اللغة العربية، يقولون في اللغة العربية سابقا لفظ الكبد يطلق على كل ما في الجوف، يعني الآن يختلف في العرف اليوم، الكبد هالشيء الخاص اللي قد ما يتأثر بالسم، لكن في اللغة العربية الكبد على كل ما في الجوف، فحتى على الدم، حتى على الأمعاء، ها، يطلق لفظ الكبد في اللغة العربية. هذا هو التحليل حينما نقول تقطعت كبد الحسن، مو تلك القطعة اللي اليوم المعروفة، يعني تقطع ما في جوف الإمام الحسن. قال لها: قتلتيني يا عدوة الله. أريد عبرات، ها، عبرات بكاء، وإماما وشهيدا. قتلتيني يا عدوة الله، وبلغت مرادك، ولقد غرك معاوية، ولن يفي لك بما وعدك. نام على الفراش وفي كل يوم يتزايد ولوج السوم. دخل عليه الحسين يوما
فصاح أخي أبا عبد الله قرب من عندي طشتا قرب من عندي طشتا فتقي شيئا من أحشائه بالداخل. عظم الله أجوركم وإذا بالباب يضرب من قال أم المصائب زينب زينب الحسين أكثر جلدا من زينب. صاح الحسن أخي أبا عبد الله أهلا أهلا بهذه العبرات يا شيعي ها أريدك تشوف الليلة تبكى على مظلومية الإمام الحسن. قال ابن الطشت عن زينب حتى لا ترى. عظم الله أجوركم. دخلت زينب سلمت حالك يا سيدي يا أخي حانت منها التفاته رأت شيئا في تلك الزاوية قامت كشفته واخذت عودا تقلبه رأت قطعا من أجزاء الإمام الحسن من جوفه وقطع دم قد تقيها الإمام. صاحت وأخاه وسيدا عظم الله أجري وأجوركم وعند احتضار الموت أوصى بوصاياه قال أخي بالله عليك إذا نامت غسلني وكفني وادفني عند جدي رسول. لكن يا أخي أبا عبد الله أنا أدري أدري شكوا في صدور مروان وفلان أدري يمنعونك أن تدفنني عند جدي رسول الله وإن منعوه أقسم عليك بحقي عليك ألا تهريق في حقي ملء محجمة دم. أنا أريد أن أحقن دماء المسلمين. عظم الله أجري وأجوركم وعند احتضار الموت. هذا وصاياه وصاياه للحسين. التفت إلى القاتل قل له بني بني لا يفوت لا تفوتنك الشهادة بين يدي عمك الحسين. ها عظم الله أجري وأجوركم. صاح الحسين وأخاه. صاح الإمام الحسن أخي أبا عبد الله. صحيح مصيبتي عظيمة ولكن لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. ثم إن الإمام غمض عينيه ومدد يديه ورجليه وطابت روحه. وإماما وسيدا الحسين خويا يا ابو محمد نحل جسمي على فرقاك. هذا مو حنا مو كافي مو كافي. ها الزهرة ويانا يا ابو محمد يا ابو محمد نحل جسمي على فرقاك. شي صبرني يا خويا شي صبرني بعد من بعد عينك ويا الحسين عتانا نروح عتانا نروح كل احنا فدايات عتانا نروح عتانا نروح كل احنا فدايات. بس انت بس انت يا بحر الجود يا بحر الجود تسلام. يقل بعد هالبيت ها يقل له يا عضيدي يا ابو محمد، يقل له يا عضيدي يا ابو محمد شبدك شبدك من نجيع السام، من نجيع السام تمرد اليوم طاغي الشام عيد، اليوم اليوم طاغي الشام عيد، وعلى قلبي يا خويا تراكم الهم.